وإلى التفاصيل أهلا بكم. أعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن أمله بأن تتعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهنية وأن تتجنب التحيز السياسي. ودعا محمد إسلامي الوكالة الدولية لاحترام حقوق جميع البلدان وفقا لقوانين المنظمة ذاتها، مشيرا إلى خضوع إيران لرقابة الوكالة مع إجراء خبرائها عملية تفتيش يوميا وفقا للجدول المحدد. إسلامي أكد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كشفت مؤخرا عن إنتاج غاز الهيليوم، مضيفا أن مشروع إنشاء المحطات النووية في مدينة بوشهر جنوبية إيران مستمر بشكل جيد لكنه يستغرق عدة سنوات. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأعداء باستخدام إيران قوتها الحقيقية ضدهم في حال مواصلة شرورهم. وفي كلمته خلال مناورة الرسول الأعظم في مدينة أراك وسط إيران، اعتبر اللواء حسين سلامي عمليتي الوعد الصادق الأولى والثانية مثالا على قوة الإيرانيين وأن الأعداء لم يتلقوا الضربة الرئيسية بعد، مشيرا إلى هزيمة أمريكا وكيان الاحتلال أمام جبهة المقاومة وإلى اعتراف المسؤولين بكيان الاحتلال بهذه الهزيمة. اللواء سلامي أشاد بمجابهة المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بالأسلحة الخفيفة وانتصارها عليهم بقوة الإرادة، مستنكرا ارتكاب جيش الكيان بدعم أمريكي مجازر بحق سكان غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد طفلة رضيعة من البرد، ما يرفع تعداد الأطفال الشهداء بسبب المنخفض الجوي الذي يجتاح القطاع إلى 7. المسؤول في وزارة الصحة بغزة دكتور منير البرش أكد أن مستشفيات القطاع باتت غير قادرة على التعامل مع حالات المضاعفات بسبب البرد لتدمير الاحتلال تجهيزاتها وأقسام العناية والحاضنات، داعيا الدول والمنظمات الأممية إلى تدخل عاجل لإنقاذ أطفال غزة. وكانت الوزارة حذرت قبل أيام من مخاطر موجة البرد القارص على الأطفال حديثي الولادة لانعدام الأجهزة والمعدات. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن ارتفاع حالات الوفاة بين أطفال غزة بسبب موجة البرد والصقيع التي تعصف بخيام النازحين.
أنا أتواجد هنا داخل قسم عناية وحضانات الأطفال في مجمع ناصر الطبي لتفقد ورصد حالات الأطفال الذين ماتوا بسبب موجة البرد والصقيع التي تعصف بهذه الخيام وسكانها خلال الأيام الماضية. 6 من حالات الأطفال وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي وفاة لهؤلاء الأطفال. الحمد لله على سلامتكم.
الله يسلمك. الله يرضى عليك
دكتور أسعد، أخصائي طب الأطفال، لو تحدثنا يعني عن حالة البرد والصقيع وموجة البرد اللي عصفت في هذول الأطفال وقتلت منهم 6 حالات حتى هذه اللحظة.
نعم والله، في الفترة الأخيرة كانت في موجة برد شديدة خالص، واستقبلنا عدد مش بسيط من حالات الهبوط في درجة الحرارة، وفي بعض الأطفال أو يعني عدد لا بأس فيه، يعني تقريبا 6 حالات تم وفاتهم بسبب اللي هو نقص درجة الحرارة.
في ظل يعني الانهيار المنظومة الصحية والواقع الصحي، قادرين كقسم حضانة تقدموا للخدمات هاي؟
والله في صعوبات بتواجهنا، وأهم الصعوبات هذه هي يعني عدم توفير السبلاي يعني أو الأشياء اللازمة للعمل الصحي من أجهزة وأدوية. والمعضلة الكبرى هي انقطاع التيار الكهربي الذي يهددنا دائما، يعني في تهديد بانقطاع التيار الكهربي.
إذن هؤلاء الأطفال ما زالوا يموتون جوعا وبردا وقهرا بسبب المعاناة الإنسانية ومماطلة الجيش الإسرائيلي وتعنته في إدخال خيام جديدة وكرفانات ومنازل متنقلة لهذه العوائل التي تعصف بهم موجات البرد والرياح داخل خيامهم الممزقة والمهترئة والتي عاشوا بها طوال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
أعلنت حركة حماس أنها ستفرج عن 4 جثامين من الأسرى الإسرائيليين غدا الخميس. وقال الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا في إطار صفقة طوفان الأقصى، قررت قيادة ألوية الناصر صلاح الدين تسليم جثة الأسير الإسرائيلي أوهاد يعلوني، وسيتم تسليم جثث 4 أسرى إلى إسرائيل الخميس المقبل، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين أوقفت إسرائيل إطلاق سراحهم في المراحل الأخيرة من الصفقة، بالإضافة إلى المعتقلين الشباب والنساء الذين تم اعتقالهم في قطاع غزة، فيما سيكون التبادل بشكل متزامن بين الاحتلال والمقاومة، وستشرف مصر على آلية التزامن في التبادل. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع وفقا لانتهاكات ممنهجة للاحتلال. هيئة شؤون الأسرى وصفت أوضاع المعتقلين بهذا السجن بالسيئة، مضيفة أن حدتها ازدادت بعد حرب الإبادة على قطاع غزة. وأشارت الهيئة إلى معاناة المعتقلين من البرد الشديد مع قلة الأغطية والملابس الشتوية، لافتة إلى منع الكيان إغلاق الشبابيك، بالإضافة إلى سوء الأطعمة المقدمة للمعتقلين كما ونوعا. ومنذ حرب الإبادة تدهورت الأوضاع في سجون الاحتلال، حيث تصاعد عمليات التنكيل بالأسرى الفلسطينيين. قتل شخصان وأصيب آخرون أثر غارات للاحتلال استهدفت نقاطا عسكرية في ريفي دمشق ودرعا جنوبي سوريا. وذكرت مصادر سورية أن القصف الجوي للاحتلال جاء بالتزامن مع توغل قواته البرية داخل الحدود الأدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، لافتة إلى تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء ريف درعا الغربي والقنيطرة. ومن جهته ادعى وزير حرب الكيان الغاصب ياسرائيل كاتس أن الاعتداءات الأخيرة على سوريا تأتي في إطار نزع السلاح في جنوب البلاد. قال مصدر بكيان الاحتلال إن تل أبيب لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنسحب من محور فيلادلفيا بقطاع غزة على الحدود مع سيناء كما تعهدت باتفاق وقف إطلاق النار. وأكد المصدر أن هذا الأمر مرهون بمسألة تمديد وقف إطلاق النار، مضيفا أن الولايات المتحدة والكيان معنيتان بهذا الشأن. وكان كيان الاحتلال قد تعهد في إطار صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 من الاتفاق، أي السبت المقبل. كان هذا النبأ الأخير في النشرة، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يتواعد باستخدام قوة إيران الحقيقية في حال مواصلة الأعداء شرورهم ضد البلاد. ارتفاع حصيلة الشهداء من الأطفال إلى 7 بسبب موجة البرد في قطاع غزة. وقوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا. إعادة للبرنامج الصحي، أنتم طبيب الأسرة تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. السياحة الغذائية في إيران، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 8:10 وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. عند 8:38 نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة. أما الوصايا الخالدة فتقدم إليكم عند 8:51. نشرة خبرية تقدم إليكم عند 9 تماماً وعلى مدى 20 دقائق، أما عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند 10 تماماً وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة نقدم إليكم أضواء على السينما الإيرانية. عند 10:37 تستمعون إلى أولادنا أكبادنا، أما عند 11:00 وعلى مدى 20 دقيقة نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله تعالى نجدد هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. وكديدني كل لقاء، في بادئ الأمر نقول شكرا لك يا رب لنعمة الحياة ولنعمة الصحة والعافية. اليوم أيضا أتينا إليكم مع موضوع طبي آخر، نتناول موضوع الشخير، نتناول أسباب الشخير وعلاجه. ونستضيف عبر الهاتف الدكتورة سهير أحمد من العاصمة الإيرانية طهران، كما ذكرت عبر الهاتف. طيب أحبتنا الأفاضل، نستمع إلى هذه المعلومات حول الشخير وأسبابه، وبعد ذلك نعود إليكم لنلقي الضوء أكثر على هذا الموضوع باستضافة الدكتورة سهير أحمد.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. الشخير هو الصوت الغليظ أو الجاف الذي يصدر عن حدوث انسداد جزئي لمجرى التنفس، وخاصة أثناء النوم. وقد يكون صوت الشخير مؤشرا على الإصابة باضطراب صحي خطير، وقد يكون طبيعيا، إذ يعاني أكثر من نصف البالغين من الشخير. يحدث صوت الشخير عندما يتدفق الهواء في أنسجة الحلق وهي غير منقبضة، مما يتسبب في اهتزاز الأنسجة مما ينتج هذا الصوت المزعج، ويمكن أن يبدو مثل الخشخشة أو الصفير أو الحشرجة. وفي حين أن الجميع تقريبا يشخرون في مرحلة ما، فإنه يتحول إلى مشكلة عندما يصبح أمرا يحدث كل ليلة ويؤدي إلى النعاس أثناء النهار أو التهيج. لتشخيص حالتك سيستعرض الطبيب الأعراض التي تعانيها والعلامات وتاريخك الطبي، كما وسيجري طبيبك أيضا فحصا بدنيا. وقد يطرح طبيبك بعض الأسئلة على أعضاء الأسرة بشأن متى تقوم بالشخير وكيف تقوم بذلك للمساعدة في تقييم حدة المشكلة. إذا كان طفلك يشخر فسيتم سؤالك عن حدة شخيره. قد يطلب طبيبك اختبار تصوير مثل الفحص بالأشعة السينية أو فحص التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي. تفحص هذه الاختبارات بنية مجرى التنفس للبحث عن مشاكل مثل انحراف الحاجز.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأدق والأشمل نستقبل ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف ونستضيفها أكيد. مشكورين سيدتي دكتورة سهير أحمد، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله، ورحب بكم.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. اليوم موضوعنا حول الشخير. استمعنا في هذا التقرير وفي هذه الفقرة، هناك معلومة كانت لست أدري هل هذه المعلومة دقيقة أم لا، يعاني أكثر من نصف البالغين من الشخير. فإذا كانت هذه المعلومة وهذه النسبة التقريبية صحيحة، فالموضوع مهم وشامل أيضا، ويمكن تناوله من عدة اتجاهات ونواحي، يعني إذا أمكن من الناحية الصحية وحتى من الناحية النفسية أيضا. في البداية نريد أن نعرف ما هي الأسباب الرئيسية لحدوث الشخير عند النوم.
نعم، مثل ما ذكرته وصحيح، أكثر من نصف البالغين لديهم مشكلة الشخير، وتوجد هذه المشكلة عند الرجال أكثر من النساء، ولذلك يجب الاهتمام بها عند الرجال أكثر من النساء. أسباب هناك، هي السبب الرئيسي لصوت الشخير الموجود هي رخاوة الأغشية المخاطية المبطنة للحلق والبلعوم والحنجرة، مما تسبب صوت مزعج أثناء خروج الهواء أثناء التنفس وخصوصا الزفير. له أسباب متعددة، غالبها قابل للعلاج ولو علاج نسبيا، ولكن أغلب الأسباب الرئيسية قابل للعلاج، ولذلك ينصح بالاهتمام بالموضوع وتصحيحه وعلاجه. أسباب مختلفة مثل ما ذكرت قسم من عندها بالتقرير، هي انسداد الأنف بسبب حساسية أو أمراض إنفلونزا، بسبب تضخم القرينيات الأنف، أو انحراف وتيرة الأنف أو الفاصل داخل الأنف، قاطع الأنف إذا في انحراف يسبب هذا الأمر. وجود سلالات لحمية أيضا من مسببات الشخير بالواقع. والسبب الآخر المهم هو تراهل سقف الحلق، وخصوصا السقف الناعم الموجود يكون في نهاية الحلق. تراهل هذا السقف بأسباب مختلفة، ممكن بسبب تضخم اللوزتين أو تشوف أو خلل بالأسنان أو صغر بالفك. أيضا هناك أمور أخرى أصعب قد تكون، مثل أورام التي يعني تلازم الحلق والبلعوم وهذه المنطقة، ممكن تسبب هذا الشخير التي يجب علاجها بشكل خاص.
إذن هذه كانت الأسباب الرئيسية لحدوث الشخير عند النوم. دكتورة، بالنسبة للتاريخ الطبي للشخص الذي يعاني من الشخير، كيف نحصل على ذلك وكيف يحصل الطبيب المعالج، وما هي الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على المصدر الأساسي لحدوث حالة الشخير عند المصاب؟
أهم موضوع يجب أن يدقق عليه الشخص المصاب بالشخير هو أنه هل يوجد لديه انقطاع في التنفس أثناء النوم بعد الشخير أم لا، أو أنه شخير بسيط مجرد هو صوت يظهرها اللي تكون ممكن بها لهذه الأسباب التي تم ذكرها. ولكن إذا كان يصاحب الشخير حالة من انقطاع التنفس فهي حالة مرضية ممكن تأثر في مستقبل المريض ويجب علاجها ومتابعتها بشكل أكيد. المتابعة راح تكون بشكل فحص سريري من قبل المريض وأيضا شواهد من قبل عائلة المريض أو المرافقين له أو أشخاص إذا يشهدون هذا الانقطاع أثناء النوم، أو قد يكون والمريض لديه الوعي الكافي على وجود هذا انقطاع التنفس. ومن ثم القيام بأعمال التحليلات الأخرى كالأشعة المقطعية التي ذكرتها للسيتي سكان أو الامار آي الرنين المغناطيسي أو أشعة عادية لمعرفة إذا كان هناك خلل خلقي مثل كبر اللوزتين أو مثل ما ذكرنا اختلال في الفك أو الانحراف الموجود. أيضا ممكن القيام بمنظار للأنف والحلق والبلعوم لمعرفة إذا كان هناك خلل في تركيبة هذه المنطقة. ومن ثم ممكن القيام بتحليل يعني نوع تخطيط للنوم يسمى ما يقول تخطيط النوم باستخدام أجهزة لمعرفة مقدار الأكسجين الذي يصل للجسم في أثناء النوم، أو هل هناك اختلال في ضربان القلب أو انقطاع في التنفس. طبعا هذا الأمر يكون في المرحلة الثانية بعد الرف، يعني بعد ترك هذه العلائم الأبسط ممكن نذكرها. إذا كان في تطور أكثر يحتاج إلى فحص شامل أكثر.
شكرا جزيلا لهذه المعلومات. لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
مستمعي الكرام أهلا بكم. توصلت دراسة حديثة إلى أن الشخير يمكن أن يزيد احتمال الإصابة بجلطة دماغية بنحو الضعف مقارنة بالذين ينامون بهدوء. ونظرت الدراسة التي أجريت على ما يقارب 4500 شخص من كبار السن حول ما إذا كانت هناك علاقة بين مشاكل النوم والإصابة بسكتة دماغية. ووجدت الدراسة أن مشكلات النوم بما في ذلك النوم كثيرا أو قليلا وأخذ قيلولة طويلة والشخير وتوقف النفس النومي ترتبط بها زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وكان أولئك الذين أخذوا قيلولة لمدة تزيد على ساعة أكثر تعرضا للإصابة بالحالة المميتة بنسبة 88% من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، في حين أن الشخير زاد الخطر 3 مرات. كما ظهرت النتائج أن الذين ينامون لساعات طويلة جدا أو لساعات قليلة جدا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بأولئك الذين ينامون عددا متوسطا من الساعات. وقالت الدكتورة كريستيان مكارثي طبيبة السكتة الدماغية وطب الشيخوخة وباحثة الدكتوراه في كلية الطب والتمريض والعلوم الصحية في جامعة غالواي في إيرلندا إن النتائج تشير إلى أن مشاكل النوم يجب أن تكون مجالا لتركيز الوقاية من السكتة الدماغية، مضيفة أن المخاطر تختلف بناء على عدد الأعراض التي يعانيها الشخص. وأوضحت أن نتائجنا لا تشير فقط إلى أن مشاكل النوم الفردية قد تزيد من خطر إصابة الشخص بسكتة دماغية، ولكن وجود أكثر من 5 من هذه الأعراض قد يؤدي إلى 5 أضعاف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من أي مشاكل في النوم.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وموضوعنا هو الشخير وأسبابه وعلاجه. دكتورة سهير، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة ونعود إليكم.
تحيتي لكم. سؤالي عن بعض أعراض الشخير، هل يمكن للشخير أن يسبب الصداع للفرد؟ وهل من الممكن أن يصاب الفرد بمشاكل في الهضم أو المعدة؟ وشكرا. فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة من العراق. نعم دكتورة.
هناك موضوع مهم هي أنه مضاعفات الشخير. من مضاعفات الشخير خصوصا إذا كان مثل ما ذكرنا مصاحب لانقطاع التنفس أثناء النوم بسبب ترهل منطقة الحرق والبلعوم. مضاعفات المهمة هي أحد مضاعفات المهمة جدا هي الصداع الصباحي بسبب قلة النوم العميق الذي سيصاحب هذا الشخص بسبب انقطاع التنفس. الجسم سيجعل الشخص يستفيق لتعويض نقص الأكسجين، فسيكون النوم سطحي وغير عميق، ولذلك لن يساعد الشخص على ترميم الحالة النفسية والعصبية والجسدية له. ولذلك قد يصاحبه نعم أكيد صداع صباحي قد يكون شديد، أيضا حالات اكتئاب ممكن يصاحبه، وحتى ارتفاع في ضغط الدم وتدهور في وظائف الدماغ بالحقيقة الذاكرة وصعوبة التركيز.
نعم. الأخ محمد من طهران يقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، وخاصة تحياتي لضيفتكم الدكتورة سهير أحمد. هل الأمراض القلبية تؤثر على النوم بشكل عام وعلى حدوث الشخير خصيصا؟
بالنسبة للأمراض القلبية لا تسبب الشخير، ولكن قد تؤثر على أمراض النوم، على حالات النوم أكيدة، بسبب طبعا حالات خاصة من الأمراض القلبية بسبب تضخم قد يكون في القلب أو بسبب ترهل في عضلات القلب يسبب في زيادة في حجم الدم أثناء النوم، وخصوصا إذا كان النوم حالة الاستلقاء على الظهر على الخلف التي لا ينصح بها مثل هذه الأشخاص، أو كان إذا كان الرأس مستوى الرأس يكون أقل من مستوى الجسم فسوف يسبب بتجمع سوائل أكثر على القلب، تضخم في القلب والزياد في السوائل المجتمعة داخل العروق أو ما يسمى بما يعني حجم الدم ما بعد الضربان يكون تجمع أكثر، فرح يسبب نعم بالواقع آلام ومشاكل في النوم.
الأخت ريحانة المستمعة الكريمة من العراق تشاركنا وتكتب لنا: تحياتي لكم وتحياتي للدكتورة سهير، لدي سؤال من فضلكم. أعاني من خمول في الغدة الدرقية وعدم تنظيم الأكسجين في الدم، هل هذه الأمور من أسباب وعوامل حدوث الشخير؟ صراحة عند الليل وعند النوم أعاني كثيرا من الشخير.
نعم، يعني الخمول في الغدة الدرقية هي أحد الحالات المسببة للشخير. نعم، هي أحد هذه الحالات التي يجب علاجها عن طريق تنظيم الغدة الدرقية من الناحية الدوائية ومن الناحية الغذائية أيضا.
نعم. طيب، شكرا لهذه الإجابات دكتورة. نتوقف عند هذه النصيحة الطبية وبعد ذلك نعود.
عزيزي المستمع، الشخير أمر شائع وطبيعي لدى الكثير من الناس، وفي الواقع يعاني الجميع تقريبا منه في مرحلة ما، بمن في ذلك الرضع والأطفال الصغار. لكن الشخير بصوت عال ومزعج قد يشير إلى انقطاع التنفس أثناء النوم، فإذا حدث الشخير مع نوبات انقطاع التنفس وأعراض أخرى مثل التعب أو التهيج يجب عليك التحدث إلى الطبيب.
نعم، استمعنا إلى هذه النصيحة، وأيضا نذهب إلى الاستماع إلى مشاركة مسجلة أخرى. نستمع إلى هذه المشاركة والإجابة مع ضيفتنا الدكتورة سهير أحمد.
السلام عليكم، تحياتي.
عليكم السلام.
بالنسبة للأطفال، هل يمكن أن يزول الشخير بعد فترة زمنية وخاصة عندما يكبرون، أو تحتاج إلى متابعة طبية؟ إسراء من طهران.
شكرا للأخت إسراء من طهران. نعم دكتورة،
بالواقع يفضل أنه يتم مراجعة الطبيب في البداية لمعرفة إذا هناك هل هناك مشاكل خلقية يحتاج إلى علاج قبل أن تترك أثر على نمو الطفل وحياة الطفل ونوم الطفل، لأنه مثل ما ذكرنا حالات انقطاع التنفس بسبب الشخير قد تصاحب مشاكل في التركيز ومشاكل في وظائف الدماغ، ولذلك يفضل مراجعة الطبيب لمعرفة إذا كان هل هناك انحراف في الحاجز الأنفي أو مثل ما ذكرنا سلالات لحمية، أو قد يكون تضخم باللوزة ممكن علاجه بطرق أبسط وأسهل قبل أن تترك أثر.
الأخ علي من الكويت يشاركنا ويقول تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم، هل يمكن التوضيح أكثر حول البلعوم واللواز ومدى تأثيرها على الشخير؟
نعم، بالنسبة للبلعوم واللوز، إذا كان هناك أي تضيق في مجرى التنفس الذي يبدأ من الأنف والفم عند دخول الأكسجين بأي سبب كان، إما ترحل في سقف البلعوم، أو كان هناك يعني زيادة في حجم اللوزة أو تضخم في اللوزة، أو هناك صغر في الفك مما يسبب وجود إيجاد مجرى ضيق لخروج ودخول الهواء، سيسبب مشاكل في التنفس، ومن ثم وجود إيجاد هذه الأصوات الغير محببة ما يدعى بالشخير.
نعم. طيب دكتورة، لدي سؤال. بالنسبة لمن يعانون من السمنة المفرطة، هل الوزن الزائد دون العوامل الأخرى، دون أن ننظر إلى العوامل الأخرى، لوحده ممكن أن يكون عاملا للشخير أثناء النوم؟
نعم، يعتبر أحد الأسباب يعني الشائعة جدا هو زيادة الوزن والسمنة، وخصوصا إذا كانت مصاحبة في زيادة حجم الرقبة وزيادة في عرض الرقبة باعتبار تجمع الخلايا الدهنية في الأنسجة الناعمة التي تكون حول مجرى التنفس الذي سيسبب إيجاد هذا الضيق الذي ذكرناه، ومن ثم الشخير وانقطاع التنفس ونقص الأكسجين. وإحدى علاجاته هي انقاص الوزن إذا كان هذا السبب الرئيسي.
الرياضة اليومية أيضا، الرياضة بشكل منتظم أيضا يمكن أن يكون يعني من الأمور التي تجدي نفعا لهذه يعني الظاهرة.
يعني الرياضة بهدف إنقاص الوزن، ولكن ليس كرياضة خاصة لمنطقة البلعوم واللوزتين، لا توجد رياضة خاصة بهذا الموضوع كعلاجي.
نعم. طيب نتوقف عند فاصل. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الشخير، أسبابه وعلاجه. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. وعلى تليجرام @arabicradio.ir. كل المرحب بكم أيها الأفاضل، نعود إلى حضراتكم ومع باقة من أسئلتكم. الأخت سناء من طهران تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لكادر هذا اللقاء وتحياتي الخاصة لضيفتكم، لدي سؤال من فضلكم، هل هناك من لا يراجع الطبيب ويعاني من الشخير ويكتفي فقط بتعديل الوسادة أو حتى بتبديلها، هل هذه الخطوة تجدي نفعا؟ وشكرا لكم.
هذه أمور تجربية طبعا، يجب أن يجرب الشخص إذا كان شخيرة خفيف ومجرد تغيير لوضعية النوم أو رفع الوسادة أو النوم بشكل جانبي، إذا كان مؤثر سيكون ممتاز جدا، لا حاجة لعلاج آخر إذا كانت ترتفع هذه المشكلة.
بالنسبة للوسادة دكتورة، أشارتي هناك مواصفات خاصة للوسادة المناسبة مثلا
للشخير بشكل خاص أو بشكل عام للجسم؟
كلا الحالتين.
يعني للشخير بشكل خاص فقط يطلب من الشخص المصاب بهذه الحالة أن يكون مستوى الرأس أعلى من المستوى السابق الذي كان يضعه لكي يكون مجرى التنفس مفتوح أكثر. حالة المجرى التنفسي يكون أسهل للتنفس. ولكن بشكل عام للوسادة لحالات النوم لجميع الحالات يفضل أن يكون مستوى الرأس أعلى من مستوى الجسد بقليل، وأن تمتلئ منطقة الرقبة بمقدار من الوسادة، أن لا تكون فارغة لكي يحافظ على انحناءات العمود الفقري.
نعم. الأخ أبو إبراهيم من إيران يقول مع تحياتي لكم، هل صحيح أن الإنسان عندما يكون متعبا جدا أثناء النوم يشخر، وهل هذه حالة طبيعية يعني دون الأمراض؟
إذا كانت حالة مؤقتة نعم، قد يكون بسبب حالة النوم العميق التي ستصاحب التعب والإرهاق الذي يحس به ذلك الشخص، ويسبب رخو للمجرى التنفسي الموجود ورخو في مثل ما ذكرنا البلعوم أو بالحقيقة سقف الفم والأنسجة المصاحبة له، فقد تسبب شخير مؤقت ممكن تكون حالة طبيعية يعني لا يخاف منها. ولكن إذا تكررت المسألة أو كان شخيرا حادا يجب أن يراجع المريض للفحص، ينظر ما هي المشكلة المسببة.
شكرا جزيلا دكتورة. نتوقف مرة أخرى مع محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد. أفاد باحثون أن الشخير العالي الذي يبقيك مستيقظا في الليل قد يكون أكثر من مجرد إزعاج صاخب، بل يمكن أن يكون علامة إنذار مبكر لارتفاع ضغط الدم الخطير. وجدت دراسة أجراها خبراء النوم في جامعة فلاندرز في أستراليا أن الأفراد خاصة الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن في منتصف العمر والذين يشخرون بانتظام في الليل هم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم. يقول الدكتور باستيان ليتشات المؤلف الرئيس للدراسة من جامعة فلاندرز للأبحاث الصحية والطبية وكلية الطب والصحة العامة، للمرة الأولى يمكننا أن نقول بشكل موضوعي إن هناك علاقة مهمة بين الشخير الليلي المنتظم وارتفاع ضغط الدم. ويوضح ليتشات وجدنا أن 15% من جميع المشاركين في الدراسة الذين كانوا في المقام الأول رجالا يعانون من زيادة الوزن يشخرون لأكثر من 20% من الليل في المتوسط، وأن هذا الشخير الليلي المنتظم يرتبط بارتفاع ضغط الدم. مضيفا تؤكد هذه النتائج أهمية اعتبار الشخير عاملا في الرعاية الصحية وعلاج المشكلات المتعلقة بالنوم خاصة في سياق إدارة ارتفاع ضغط الدم. وقال ليتشات نتائج هذه الدراسات تمهد الطريق لمزيد من التحقيق فيما إذا كانت التدخلات العلاجية الموجهة نحو الشخير يمكن أن تقلل ارتفاع ضغط الدم وتقلل المخاطر المرتبطة به.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. دائما نتمنى لكم الصحة والعافية والحياة الجميلة والراقية إن شاء الله بإدامة الصحة والعافية. نذهب إلى ضيفتنا دكتورة. لدينا مشاركة من الأخت رجاء من العراق تشاركنا وتقول هل الأمراض الهرمونية لها دور في تسبب الشخير؟
لا يوجد ذكر لمثل هذا الشيء في الكتب أو في الحالات التي تم فحصها، ولكن قد تسبب الأمراض الهرمونية إلى حالات ثانوية قد تؤدي إلى الشخير مثل السمنة أو ارتفاع في ضغط الدم أو حالات الاكتئاب أو عدم النوم المريح، قد يسبب إلى حالات الشخير والانقطاع التنفس أثناء النوم.
نعم. الأخ مهدي من اليمن يكتب لنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم ودمتم إن شاء الله. شكرا لك أخي الكريم. هل هناك خطورة في الشخير وكيف نشخص ذلك؟
كما تم ذكره مسبقا، نعم هنالك خطورة في الشخير مثل ما ذكرتم في التقرير. الشخير قد يسبب ارتفاع في ضغط الدم، أمراض القلب، حتى السكري، وأيضا ظهور علائم مبكرة لأمراض الزهايمر وصعوبة التركيز وتدهور في وظائف الدماغ. أيضا هنالك خطورة وتشخيصه في شدة الشخير، ويعني عدم وجود أسباب أخرى أبسط لهذا الموضوع. يجب فحص الشخص المريض إذا لم توجد هناك عيوب خلقية أو مشاكل في اللوزتين أو الفم والأنف، فقد يكون هناك مشاكل أخرى، أو إذا كان الشخص مدخن أو يستخدم الشراب المواد الكحولية أيضا. إذا تم حذف هذه الأمور فيفضل أنه يعني هناك بحث عن أمور أهم.
نعم، إذن إذا كانت حالات الشخير مكررة يجب عدم إهمال الحالة، وأكيد يجب مراجعة الطبيب المختص للفحوصات،
وخصوصا إذا كانت مصاحبة لانقطاع التنفس أثناء النوم.
نعم. فهذه الحالة تشكل خطرا. نعم. طيب، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة ونعود إليكم إن شاء الله.
سلام عليكم، تحياتي لأسرة برنامج أنتم وطبيب الأسرة. حول موضوع الشخير، يعني ردت أسأل هل عامل الوراثة يؤثر على مسألة الشخير ويعني انسداد المجاري الهوائية ولربما يعني انقطاع النفس أثناء النوم؟ وشكرا للإجابة. أم يوسف من طهران.
شكرا لأختنا أم يوسف من طهران.
نشكر لأخت أم يوسف على سؤالها. نعم، هنالك دراسات أثبتت أنه يوجد هناك عامل وراثي، ولكن قد يكون هذا العامل الوراثي يعني نسبة قليلة جدا من وجود هذه حالة الشخير، أو قد يكون هذا العامل الوراثي مسبب لحالات مسببة للشخير مثل ما ذكرنا، مثل انحراف الحاجز الأنفي أو تضخم اللوزتين أو مشاكل أخرى كما ذكرنا، أو السمنة تنق أيضا قد تكون عامل وراثي مسبب لهذه الحالات التي ستكون مؤدية للشخير وقابلة للعلاج والرفع هذا السبب.
نعم. طيب دكتورة، لنتطرق إلى العلاج وما هي الخطوات العلاجية؟
نعم، العلاج يتبع السبب الرئيسي لهذا الموضوع. إذا كانت سمنة فيجب إنقاص الوزن أو القيام بالرياضة، أم إذا كان السبب الكحول أو التدخين يجب تركها، أو على الأقل حد وضع حد لاستخدامها أن يكون قبل النوم بفترة طويلة. تعديل وضعية النوم مثل ما ذكرنا، يسعى الشخص المريض إلى النوم على الجانبين وليس الاستلقاء على الظهر. أيضا استخدام أجهزة مثبتة للفك، للسان، للوزتين، هناك أجهزة خاصة يعني وسائل خاصة تستخدم أثناء النوم للشخص لتثبيت تضخم اللوزة أو ترهل الحنك. أيضا العلاج الأخير لهذه الحالات التي تعتبر الحالات في المرحلة الأولى والثانية من شدة الشخير وانقطاع التنفس هي استخدام قناع الأكسجين المصاحب بالضغط، يعني استخدام أكسجين مع ضغط، يدخل الأكسجين بضغط إلى الفم وأنف المريض أثناء النوم لمنع قطع التنفس ونقص الأكسجين. ومن ثم العلاج النهائي لأغلب هذه الحالات هي الجراحة، إما بالطريق يعني المتعارف عليه المفتوح أو باستخدام الليزر، مثل إذا هناك تضخم في قرنيات الأنف، قرنيات الأنف تحتاج إلى تصحيح، أو انحراف في وتيرة الأنف أو لحميات، أو حتى ترهل سقف الأنف، هناك عمليات خاصة لرفع هذا الترهل. نعم.
نعم. طيب دكتورة، في إحدى تقاريرنا استمعنا إلى هذه المعلومة، أن الجميع تقريبا يشخرون في مرحلة ما في حياتهم، ولكن إذا تحول إلى يعني أمر يحدث في كل ليلة هناك مشكلة ويؤدي إلى النعاس أثناء النهار. كيف يمكن أن يؤدي الشخير أثناء الليل إلى النعاس يعني أثناء النهار؟
مثل ما ذكرنا، الشخير أثناء الليل سيسبب نقص في، معناتها أن هناك نقص في التنفس ونقص في الأكسجين وارتفاع في نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم، مما سيسبب في اختلال في جودة النوم وعمق النوم المصاحب له أو الإفاقة أثناء النوم لفترات متكررة ومقدار يعني عالي، وعدم وصول الشخص إلى نوم عميق لترميم الدماغ واستعادة قدرة الدماغ. بالتالي سيكون الشخص في أثناء النهار مليء يعني متعب نعسان، لا يستطيع التركيز، ليس لديه القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والتركيز. وأيضا هناك نسبة تذكر يعني ودراسات تذكر أن هناك ارتفاع في حوادث السير بنسبة 7% عند الأشخاص الذين لديهم شخير أكثر من الأشخاص العاديين بسبب هذه الحالات التي تصاحب الشخير مثل انقطاع التنفس وعدم تركيز النوم وعمق النوم. أيضا ستسبب له مشاكل في مثل ما ذكرنا ضغط الدم، السكري، التدقيق، وظائف الدماغ، القدرة المعرفية واتخاذ القرار. هذه كلها مشاكل سترافقه أثناء النهار. وتكرر هذا الموضوع واستدامة هذا الموضوع سيسبب مشاكل، إذا خصوصا إذا كان الشخير في مرحلة الطفولة، ستسبب مشاكل في شخصية الشخص أو المريض.
دكتورة، نتحدث أكثر حول هذا الموضوع، ولكن الآن لدينا اتصال من طهران. الأخت أم شيماء تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي، تفضلي.
سلام عليكم.
عليكم السلام.
العفو، عندي سؤال للدكتورة إذا مصير زحمة. عندي شخير عندما أنام على الظهر فقط وفقط، عندما أنام على ظهري يبدي الشخير ويستمر إلى حد يعني أستيقظ من النوم من شدة هذا الشخير فقط على ظهري، يعني هذا يخليني أستيقظ من النوم يعني على هذا الصوت مات فقط على الظهر من أنام، يعني هذا بيفد خطر أو مشكلة أو أي شيء.
نعم، لحظة واحدة دكتورة، هل لديك استفسار أو سؤال منها؟
لا لا.
طيب شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك.
بالنسبة لسؤال الأخت، احنا ذكرنا انه ممكن تكون حالة النوم مؤثرة على رخاوة الأنسجة وما يؤثر على إيجاد الشخير، ولكن يجب الفحص المباشر من قبل طبيب الأذن والأنف والحنجرة لمعرفة إذا كان هل من الممكن ترميم هذه الوضعية وتعديلها. إذا كان الشخص غير قادر على السيطرة على نومه على الجانبين أو غير مرتاح لهذا الوضع أو لديه مشاكل أخرى قد يكون في الكتف في العمود الفقري لا يستطيع النوم على الجانبين، فيفضل لدفع احتمالية وجود أمراض أخرى أو إذا كان هناك يعني حالات قابلة للعلاج يفضل مراجعة الطبيب للاطمئنان.
نعم. طيب دكتورة، أيضا لدينا مشاركة من الأخ مرتضى من العراق يشاركنا ويقول: في كثير من فصول السنة أشعر بالحكة في أذني، ليس فقط في الخريف أو مثلا في الربيع، وعند النوم أيضا أعاني من الشخير. هذه الحالة مزعجة بالنسبة لي ولزوجتي، كيف هي الخطوات العلاجية؟
مثل ما ذكرنا، الخطوة الأولى هي مراجعة الطبيب والفحص لمعرفة سبب هذا الشخير،
وربما الحساسية أيضا لها دور.
الحساسية الفصلية لها دور في الشخير؟ لا لا لا، لا توجد لها دور في الحساسية
لا في
الفصلية، ولكن
الأمر.
حالة الشخير باعتبار الشخص يتنفس بفم مفتوح وأنف مغلق أثناء النوم هو سبب الشخير، فستسبب له جفاف في منطقة الحلق والتنفس، وبالتالي سيسبب له حكة وحالة عدم ارتياح وانزعاج. هذه من عوارض الشخير بالواقع، ولذلك يجب أنه يعرف سبب هذا الشخير الموجود وسبب هذا التحسس الذي يصاحبه.
شكرا جزيلا للإجابة. هناك أيضا نصيحة طبية إن شاء الله نستمع إليها ونأخذها بعين الاعتبار.
عزيزي المستمع، إن خسارة الوزن الزائد قد يكون كفيلاً بتخليصك من الشخير، فابدأ بتناول حصص طعام أقل حجماً وتحتوي على سعرات حرارية أقل، واحرص كذلك على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وبالإمكان الاستعانة بأخصائي تغذية لتسهيل الأمر وتنظيمه.
حياكم الله، نحييكم في الوقت المتبقي من البرنامج، أنتهز الفرصة لقراءة مشاركاتكم وأسئلتكم. الأخت هدى من إيران ومن طهران تشاركنا وتكتب لنا: السلام عليكم وشكرا لكادر إذاعة طهران العربية وخاصة كادر هذا البرنامج. منذ سنتين وأنا أعاني من حالة نفسية شديدة، وعند النهار أعاني من البكاء كثيرا، وهناك أصبحت لدي مشاكل نفسية ومشاكل في الغدة الدرقية وأعاني من خمولها. عند النوم دائما لدي اضطرابات في النوم، وهناك شخير بصوت عال. هل يمكن المساعدة من ضيفتكم؟ وشكرا جزيلا لكم.
مثل ما ذكرنا بالتقرير يعني في بدايات البرنامج، عدم النوم المنتظم وعدم النوم العميق سيسبب مشاكل حقيقية للشخص، ومن ضمنها ذكرنا أنه الاكتئاب، لأنه الشخص سيكون عديم الطاقة، لا يوجد لديه تركيز، لا يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة، بالواقع عصبي باعتباره غير مرتاح. فمن الأفضل المراجعة لمعرفة سبب هذا الشخير. قد يكون الحل بسيط جدا باستئصال اللوزتين أو بتعديل للأنف أو بترميم أو استخدام قناع الأكسجين، تتحول يعني حياة الشخص وترجع إلى الحالة الطبيعية. فيفضل مرارا وتكرارا والتأكيد على مراجعة الطبيب لمعرفة السبب وعدم الإهمال.
نعم. الأخ عباس من العراق يقول: أحيي ضيفتكم الكريمة ولدي سؤال من فضلكم. بالنسبة لما ذكرتوه في البرنامج من أخصائي تغذية، إلى أي مدى يمكن تغيير في التغذية يفيدنا في مثل هذه الحالة؟ يعني هل العلاج يكون 100% عن طريق تغيير التغذية؟
إذا كان السبب الرئيسي لحالة الشخير هي السمنة، أكيد التغذية ستكون علاج نهائي لهذا الموضوع. ولكن إذا كانت الأسباب غير السمنة أو أسباب أخرى طبعا لا. أيضا من الأسباب اللي ستؤثر في تغيير التغذية هي ترك التدخين، لأنه التدخين من الأمور المسببة لإيجاد التهاب عام في الجسم وفي الأنسجة وفي الأوردة، فأكيد ستغير حياة الشخص إذا ترك التدخين. أو لا سمح الله استخدام يعني الكحوليات أيضا ستؤثر طبيعي في علاج هذا الموضوع.
نعم. طيب لدينا مشاركة أخرى، الأخت فرقد كاظم من العراق تشاركنا وتكتب لنا: بالنسبة للأطفال، هل عملية اللوزتين تساعد على عدم الشخير؟
نعم، إذا كانت هي المسبب للشخير أكيد رفع اللوزتين سيساعد. إذا كانت هي المسبب يعني يجب أن يتم الفحص والتأكد من قبل الطبيب المختص لمعرفة ما هو السبب الرئيسي لهذه المشكلة.
وأيضا لدينا مشاركة أخرى، الأخ محمد علي من لبنان يشاركنا ويكتب لنا: بالنسبة للكبار كيف يكون اللوزتين؟ هل العملية تكون ناجحة أيضا؟
نعم، ولكن ستكون مؤلمة أكثر ومصاحبة، يعني فترة النقاهة ستكون أطول من الأطفال بالتأكيد. طيب. ولكن ستؤثر في تنفس الشخص أكيد وستساعدها على الراحة من هذه المشكلة.
نعم. لدينا مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يقول: مع تحياتي لكم، هل وجود لحمة وزائدة في الأنف ممكن أن يؤثر في حدوث الشخير عند النوم؟
نعم نعم، هي إحدى المسببات هي وجود الزوائد الأنفية واللحمية.
نعم. طيب دكتورة، نستمع إلى إرشاداتك ونصائحك حول الشخير وأسبابه، وإذا كانت هناك حتى طرق وقائية. نعم، نستمع إليك.
الطرق الوقائية هي الابتعاد عن المشاكل المسببة لهذا الموضوع، مثل السمنة أو الأكل في أوقات متأخرة من الليل. دائما ينصح بالأكل في أوقات يعني في بدايات الليل وليس في ساعات متأخرة من الليل. عدم استخدام الأكل الدسم الذي سيسبب النتيجة مشاكل ذهاب الدم إلى المعدة في الوقت المتأخر من الليل، بدلا أن يساعد في ترميم الجسم. الاستفادة من ساعات مناسبة وكافية للنوم، وخصوصا النوم المبكر وعدم النوم متأخر ما بعد 12 هذا كله سيساعد في ترميم الجسم، ترك التدخين، ترك المشروبات الكحولية، حتى المشروبات التي المتداولة الآن في الأسواق التي تحتوي على مقادير قليلة قد تكون من الكحول وتعتبر شرعية، ولكن الأفضل تركه واستخدام المشروبات الطبيعية، الرياضة، النوم في ساعات مناسبة والنوم الكافي والاهتمام. إذا كان لدى الشخص أي مشكلة الاهتمام والمراجعة خصوصا لدى الرجال، باعتبار الرجال قليل ما يهتمون بهذه المسائل ويتركون هذا الموضوع. نرجو الاهتمام للمحافظة على إن شاء صحتهم الله. وعمر أطول وصحة سليمة.
آمين يا رب، نتمنى الصحة والعافية للجميع. مشكورة جدا دكتورة سهير أحمد، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف. شكرا لك ونحن سررنا كذلك. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، دائما نتمنى لكم الصحة والعافية، في أمان الله.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حييكم أنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة، أبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يتواعد باستخدام قوة إيران الحقيقية في حال مواصلة الأعداء شرورهم ضد البلاد. حماس تعلن تسليمها جثث 4 أسرى إسرائيليين يوم غد في مقابل دفعة أسرى فلسطينيين. وارتفاع حصيلة الشهداء من الأطفال إلى 7 بسبب موجة البرد في